محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل مرة البحث في حجية العقل بمعاني عديدة وألوان كثيرة، إلا أنه بقيت جملة من النقاط يحسن التنبيه عليها. النقطة الأولى العلاقة بين العقل العملي والنظري. ما دخلنا فيها، ما تونا دخلنا فيها، بعد ما استوفيناها نظر العمر، يعني قد استوفيناها. جيد، اذا نكمل النظريات. اما النظرية الرابعة اي صحيح، في شرح العلاقة بين عالم الاعتبار والحكم العقل التكويني. النظرية الرابعة تبني فيها أن الاعتبار القانوني أو الأدبي هو عين الاعتبار العقلي والفلسفي الكلامي، وليس هناك تفرقة بين الاعتبارين كما ادعي، سواء ادعي عند العلوم القانونية أو العلوم الإنسانية أو العلوم الفلسفية والكلامية. الصحيح أنه الاعتبار واحد كما سنبين. اعتبار واحد نفس أمري كما سنبين. فليس اعتبار فرضي تخيلي وهمي ناشئ لأغراض معينة عند العقلاء كما ادعي في العلوم القانونية، بل هو اعتبار نفس أمري. في البداية خلينا نلتفت في المدركات العقلية سواء فلسفية أو كلامية، أحكام تكوينية أو مدركات تكوينية، فرقها عن الاعتبار بنفس الأمر ما هو؟ في تعريف الاعتبار النفس الأمر الفلسفي في اختلاف بين نفس الفلاسفة، بين نفس المتكلمين، بين نفس الباحثين في البحوث العقلية، في اختلاف ما هو معنى الاعتبار النفس أمري. من جهة نفس أمري يعني حقيقة وعين، من جهة اعتبار يعني كأنما تخليقه وتوليد من العقل، فكيف يعني يوفق بين هاتين الجنبتين؟ في اختلاف سنتعرض لإجمالا. إجمالا لكن متفقون الباحثون في العلوم العقلية أن الاعتبار النفس أمري له منشأ انتزاع في الخارج العيني وليس عبط وجزاف يتلاعب فيه الخيال والوهم، له منشأ خارجي عيني في نفس الأمر. لذلك يقال له اعتبار نفس أمري. جيد، غاية الأمر العقل يقتنصه، العقل يدركه، وإلا هو ليس يعني الحس لا يقتنصه، حتى الخيال لا يقتنصه، الوهم لا يقتنصه، الحس لا يقتنصه، الحواس لا تقتنصه، يقتنصه العاقل. فمعنى الاعتبار النفس الأمري يعني يراه العقل ولا يراه ما دون العقل من الأمور. طبعا هذه أحد التفسيرات الأخيرة التحقيقية في علم الفلسفة وفي علم الكلام، بل حتى الفلسفة لم يسب ذلك الدرجة من البلوى، بس هذا آخر التحقيقات في العلوم العقلية في مباحث المعرفة، أن معنى الاعتبار العقلي هو الذي يدركه العقل ولا يدركه ما دونه من القوى، فليس كما ذكر في التعريفات القديمة في البحوث العقلية انتزاع العقل، يعني العقل يتعمل يتكلف يتمحل، وإن كان تكلفه وتمحله وتعمله متولد من منشأ تكوين خارجي. قديما في الكتب المشاع والإشراق والحكمة المتعالية يقولون يأتي منشأ الانتزاع في الذهن، الذهن يبدأ يتعمل يفكك يحلل يستخرج الاعتبار من نفس أمره، هكذا تعبيرهم، أن منشأ الانتزاع الذي هو عيني خارجي نفس أمري يأتي بالذهن، الذهن يبدأ يتعمل يبدأ يتعمل ويبدأ يحلل ويفكك الذهن، لكن الحقيقة بالدقة هذا لا الذي قالوه، نعم يعني الحواس تدرك أو الخيال أو الوهم يدرك منشأ الانتزاع عن نفس الأمر منشأ، إلا أن الاعتبار لا تدركه الحواس أو قوة الخيال أو قوة الوهم، هذا صحيح، والذي يدركه العقل، فلذلك مجهر العقل عين العقل قدرة الرؤية فيه أكبر وأكثر من عين الحس وعين الوهم وعين الخيال، أيضا عين الخيال قدرة الإدراك فيها أكثر من عين الحس، وقدرة الوهم الإدراك فيها أكثر من عين الخيال والحس، وعين العقل قدرة الإدراك فيه أكثر قدرة من بقية قوى الإنسان النازلة. حينئذ هذا الموجود الخارجي المدرك حسا أو خيالا أو وهما ولا يدرك في طيات أمور أخرى واقعية، إذا أدرك العقل يقال اعتبار نفس أمره. لاحظ إذن في عالم المادة في عالم الأجسام، سواء الأجسام الغليظة المادية الدنيوية أو في عالم البرزخ أو في عوالم أخرى من أجسام لطيفة، إذا عين الحس وعين الخيال وعين الوهم لم تدرك بعض الحقائق أدركها العقل، تلك المدركات يقال لها اعتبارات عقلية نفس أمرية. أما العالم العقلي، العالم العقلي من الأصل أصلا قوة الحس وقوة الوهم والخيال ما تدركها، فقط حصري بمن؟ بالعقل، هذا حينئذ لا يقال له اعتبار نفس أمره، يقال له بعد إدراك عقلي. فغالبا إطلاق الاعتبار العقلي النفس أمري على المدركات في العالم الأجسام غليظة حسية أو خيالية برزخ أو وهمية شوي ألطف بعد، إذا أدرك العقل أمورا فيها لم يدركه قوة الحس والخيال والوهم يقال عنه اعتبار نفس أمرين. مورد آخر الفلاسفة أو المتكلمين يطلقون الاعتبار نفس أمره أيضا، يعني مو مورد آخر في نفس النقطة المشتركة لكن مورد آخر تطبيقها، أيضا يطلقون الاعتبارات العقلية على مثلا العقل إذا أدرك من عالم العقل، أو عالم العقل حصري كما مر بنا بالعقل، أو العالم الربوبي. في الإدراك الأول إذا كان العقل لا يدرك بعض الأمور، في الإدراك الثاني يعبر عنه العقل فوق العقل أو المجهر فوق المجهر، يعني يفعل العقل المجهرية أكثر. المعاني التي تدرك ثانياً هذا هو القصد المشترك، يقال له اعتبار نفس أمر، اعتبار عقلي نفس أمري. إذا المعنى الموحد للاعتبار العقلي نفس أمري هي المعاني الثانوية المدركة، إما من معاني من مدركات حسية خيالية وهمية أو مدركات عقلية أولية. المدركات العقلية الأولية لا يقال لها اعتبار نفس أمري، اعتبار عقلي نفس أمري. المدركات ثانيا بالتعمل العقل مجهرية، سواء في الحس في المحسوسات المدركات المحسوسة أو المدركات الوهمية أو المدركات الخيالية أو المدركات العقلية الأولى، المدركات الثانية، ثانيا المقصود مو رقم اثنين، ثانيا ما ليس بأول، ثاني ثالث عاشر، أعمال الذهن بعد الذهن، ذهن بعد الذهن، هذا يعبر عنها اعتبارات عقلية نفس أمرية. لكن كما مر بنا الآن التعريف الصحيح في التحقيق الأخير في بحوث المعارف هي الرؤية، رؤية العقل سواء لو العقل فوق العقل، رؤيته ما لا يراه من قوى دونه، أو ما لا يراه هو نفس العقل في النظرة الأولى الساذجة، ما يراه من حقائق. إذن بالدقة الاعتبار العقلي النفس أمري ليس تعمل وتكلف وتمحل وتوليد واختلاق من العقل، لا، مزيد جهد تعملي من العقل لرؤية ما هو واقع. فالاعتبار النفس الأمري سمي انتزاع بمعنى مسامحة، لأنه يعني يختلقه العقل، يعني يستطيع أن يدركه بتعمل بجهد، لا أنه يختلقه كما هكذا فسر المشاء أو الإشراق أو المتعالية. طبعا ملا صدر في ممشاه، في ممشاه الرسمي مو ممشاه غير الرسمي، ممشاه غير الرسمي يعني مبانيه مباني ملا صدر النهائية، في ممشاه الرسمي مشى على ممشى المشاء والإشراق، ولكن الصحيح أو المتكلمون أيضا عرفوا بنفس التعريف، لكن الصحيح على اعتبار النفس الأمري ليس تخليق من العقل، هذه رأي قديم وصحيح. غاية الأمر يقولون ليس تخليق، تخليق وتمحل وتنشئة عقلية جزاف، ناشئة من منشأ، يعني يزخرف العقل ويكبر أو يصغر أو مثلا المهم يزوق أو يزخرف أو يشكل ما هو موجود. فبالتالي الانتزاع نوع من فعل العقل، كأنما هكذا في التعريف القديم للاعتبار العقلي النفس أمري. لكن التحقيقات الأخيرة وهي الصحيحة وهي الدقيقة، لا، العقل ليس يعني يصنع أو يخلق أو يعمل أو يعني يجهد لإدراك ما لا يدرك بالنظرة الأولى، سواء نظرة عقلية أو نظرة حسية أو خيالية أو وهمية. هو يخترق لا يخترع، يخترق، يخترق الحجب لرؤية الواقعيات بشكل مجهري أكبر. هذا هي اعتبارات العقلية النفس أمرية حقيقتها، فبحث مهم طبعا. الآن سنة وين لما سمي الاعتبار بار اعتبار اعتبار هذا ليش ما سمي اعتبار الآن اعتبار سنخوض فيه إن شاء الله جيد لما سمي الاعتبار اعتبار اعتبار العقيم مفهوم بحث آخر العلية العلية قل العلية نعم لا ذات العلة موجود ذات العلة موجود ذات المعلول موجود تأثير العلة في المعلول موجود أما العلية يقولون انتزاع عقلي هكذا مو المفهوم المفهوم كمفهوم بحث آخر المفهوم ترى به ما هو منشأ يقولون مو هو هو هم في حيص وبيص يعني بحوث خطيرة فلسفية عقلية في أصل الوجود الوجود أو الماهية أو وجود الواجب أو مختمدة معتمدة 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 على هذا البحث الذي أثرنا اليوم اعتبار عقلي نفس أو يعني شنو ماذا يصنع العقل إذا كان العقل يصطنع ويتصنع صعبها لين فتح باب الصفصطة إذا المفروض العقل مأمون على الحقيقة أليس؟ ما يأتي شيء من جيبه زين في حين أنتم تقولون لا يأتي شيء من جيبه لكي لا يهم ذات الإنسان فكيف تقولون هذا الاعتبار العقلي الانتزاع ما موجود في الخارج منشأه موجود زين منشأه موجود شنو هو شلون استولد العقل شيء ليس موجود في الخارج لكن لابد علينا استولده من الخارج كلمات قديمة في التعريف القديم حيث وبيص بس الدقة والتحقيق هو هذا التحقيقات الأخيرة حتى بحوث كثيرة كثيرة لأن لا أريد أخوضها أعدد لكم فصول بحوث فلسفية وكلامية كلها معتمدة على البحث بس ما أريد أخوض فيها بحوث خطيرة المفهوم الوجود الواحد ينتزعه العقل من كل المخلوقات ومن الخالق فهل هناك وحدة حقيقية تشترك في أصل الوجود بين الخالق والمخلوق ومراتب المخلوق الحكي طويل وطويل وعريض ما نريد نخوض فيه في فصول عديدة المهم يا أخوان هذا المطلب أن حقيقة الاعتبار العقلي إذن ليس كما عرف قديما في المشاء والإشراق وحتى العرفاء نهجوا على أو المتكلمين لا الصحيح في التحقيقات الأخيرة كلامية فلسفية وكذا هكذا أن معنى الاعتبار العقلي مدرك مو أن العقل يصطنعه يزوقه ولو يزوقه أو يستله من خارج وهو ليس خارجي هكذا يقولون الانتزاع ليس خارجي منشأه خارجي هذه تعبيراتهم حتى في المنظومة حتى في نهاية الحكمة حتى الممشى الرسمي في الأسفار لا هذا ليس هو التحقيق الأخير هذا هو القديم التحقيق الأخير في الاعتبار العقل النفس أمري الصحيح هو مدرك خارجي مو انه خارجي ايضا خارجي مو وليس بينه وبين منشأ الانتزاع فرق هو نفسه منشأ الانتزاع غاية الامر منشأ الانتزاع يعني المدرك الاول الانتزاع هو ايضا مدرك خارجي ولكنه لا يدركه العقل في النظرة الاولى الحسية او الوهمية او الخيالية او العقلية الاولى عادة يدركوا بالنظرة المجهدة الثانية المجهرية تشديد في درجة قوة المجهر سمرة ثانية أو عشرة ربما عشرة حتى خمسة يعني العقل بعض الأمور لا يستطيع أن يدركها في المرة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة يحتاج إلى سلم من المدركات ينبش ينقب تيار الطبقة الخامسة من الواقعية طبعا أو العاشرة يعني المهم ما ليس بأول ثاني فما فوق مو تعمد تعمد يعني يولد والحال انه ابن سينا يشدد هو بنفسه يقرا عن نفسه. وعلى كل ان العقل النظري دراك وليس عمال، بس يلتقط ينعكس فيه، وهذا هو الصحيح. فاذا الاعتبار العقلي النفس الامري نرجع اليه هو اذا ما يدرك بجهد وتعمل من ادراك العقل مجهريا. لما سمي اعتبار؟ هناك نقطه مهمه بعد مع هذه التعريف الجديد الاخير في البحوث العقليه. لما سمي اعتبار؟ سمي اعتبار هنا بيفتح لنا الباب لبحث الاعتبار القانوني والادبي، انه ايضا اعتبار نفس امري. سمي الاعتبار اعتبار، لما سمي اعتبار اعتبار؟ لماذا لم تسمى الامور الاخرى المدركه التكوينيه العقليه اعتبار؟ هذا سمي اعتبار. يعني هذا المدرك لكي يعبر من الخارج الى الذهن، او العكس لكي يعبر الذهن اليه يحتاج الى قنطره عبور. قنطره شنو؟ عبور. مثلا في اللغه يعبر عن، يطلق على تعبير الرؤيه تعبير. لماذا تعبير؟ وليش تعبير رؤيه؟ يعني هذه الرؤيه اللي شفتها انت حسن لها عبور عقلي، اعبر من الحس الى العقل، او من الحس الى المعاني، عالم المعاني. يعني تحتاج لتعبير، يعني عبور من مكان لمكان. انت تلقيتها بلغه يابانيه مثلا، ترجمها بلغه عربيه مثلا، تلقيتها بلغه انجليزيه، عبر. يقول عبر، عبر عن هذا الكلام او عن هذه المعبر، يعني خليها تعبر. فعلا الاعتبار العقلي النفس الامري يحتاج لعبور بالادراك الاول، ما يجي، يحتاج لجهد مزيد وتعمل مزيد ومجهرية كثيرة كي يعبر، كي يصل، يصل ينتقل الذهن إليه أو ينتقل إلى الذهن. فإذا كل ما يحتاج إلى تعمل جهد إدراكي يعبر عنه اعتبار، هو هذا السبب. مو اعتبار يعني فرض وخيار، لا، إنما الشيء الذي يعبر من الحس إلى ما فوقه، أو من الخيال إلى ما فوقه، أو إلى من الوهم إلى ما فوقه إلى العقل، يعني إلى برج مراقبة وإدراك العقل، يقال له اعتبار. يعني تجد عبور، هو بنفسه ما يتلقى الحس، يعبر عليه. ماكو هذا الايدي، شو يسمونه الايدي، فاحص ايدي الحس، ما يكتشفه، اي او هذا آلة الجهاز الاكتشاف الحس، ما يكتشفه الخيال، ما يكتشفه، يعبر عليه، يجي يم العقل يقول له ضف ضف. فاعتبار يحتاج الى عبور. فبالتالي الاعتبار العقلي هذا، يعني الذي عبر عن غيره ما دون العقل، وصل إلى إدراك وقدرة القوة إدراك العقل. حتى ليس العقل بالنظرة الأولى الساذجة، العقل بالنظرة التعملية المجهدة المجهرية الثانية، أي ما ليس بأول سمي الاعتبار اعتبار. إذن شوفوا هنا خصائص الآن الاعتبار. إذا كان إدراك الاعتبار المدرك الاعتباري العقلي ليس للسهولة إدراكه، طبيعياً أو طبعاً وقهرياً يكون المدرك الاعتباري العقلي غالباً مبهم. مو غالباً دائماً، بس درجة إبهامه تختلف. مجمل طبعاً، ليس بتفصيلي طبعا، مو الصورة واضحة طبعا، مو مثل الصورة الحسية وضوحا في الوهلة الأولى، مو وضوحة سهل. إني رأيت سبعة بقرات، كنا سبعا عجاب، وسبع سنبلات خضر واخر يابسات سبع وبر وكذا وبقره ما شو القصه تحتاج لعبور، لكن المعنى مبهم. قال تزرعون كذا فلان سبع سنين ثم ياتيكم سبع سنين، والمعاني خلفيه الى هذه الصوره الحسيه. تجيك المعاني فيها احكام قوانين اصلا فيها حتى توصيل البرنامج الالهي، بس من يفهمها؟ يفهمها النبي يوسف. شوف يعني رؤيه ملك مصر هذا وسيط بدون ما يفهم، ده الملك اللي راي الرؤيه وسيط لنزول وحي للنبي يوسف بدون ما يشعر هو بمعنى الوحي. وكل البرنامج الاقتصادي اللي ما يدركه البشر أرسله الله إلى النبي يوسف عبر هذا الوسيط، لما يفهم شنو القصة عند طرد وحياني بدون ما يعرف شنو هو، يسلم النبي يوسف، النبي يوسف يورقه يقرأ كل البرنامج، شلون طريقة العلاج، شلون يبدأ ومتى يبدأ، وأسرار الشفرات كلها في البرنامج، كلها بنفس الرؤية اللي رآها الملك، بس ما يدري شنو يعبرها، تعبير العبور مو بيده. قضايا كثيرة كلها استلها النبي يوسف على نبينا عليه السلام من هذا المقلب، هذا يسمونه عبور تعبير. فعادة المعاني الاعتبارية التي تحتاج عبور مبهمة مجملة تفاصيلها مكدسة، تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى تفصيل. فصل فصل الخلق الخام، ما كتب خام تفصله، قطع 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 لما تستوي الصورة كاملة واضحة. هذا السبب في تسمية الاعتبار العقلي، حتى النفس أمر اعتبار عقلي. إذا اتضح هذا المطلب نأتي لاعتبار القانون الأدبي. اعتبار القانون الأدبي بالضبط سمي اعتبار نفس النقطة، نفس النقطة أن هناك أمور من المصالح والمفاسد لا يدركها الحس، عامة الناس ما يدركوها ولا الخيال، الشعراء والأدباء والفنانين مو بالضرورة كلهم يدركونها، ولا الوهم، أصحاب العلوم الإنسانية ما يدركوها، إنما العقلاء، نخب العقلاء يدركوها، وقد لا يدركوها يدركها الوحي. تسمى اعتبارات عقلائية، يعني مصالح موجودة في أفعال المجتمع أو أفعال الفرد أو أفعال الفرس الأسرة لا يدركها الشخص العادي ولا النخب الفنية ولا ولا ولا، لا يدركها العقلاء، أعقل العقلاء، نخبة العقلاء، أو قد لا يدركها، يدركها الوحي الشرعي. تحتاج إلى عبور. لذلك تتذكرون في النظرية الثانية والثالثة، في النظرية الثانية والثالثة الآن قاعد نشرح مدعى النظرية الرابعة، وفيها دليل أحد أدلة النظرية الرابعة. هذا الشرح يتضمن دليل النظرية الرابعة، أحد الأدلة المهمة، وإن كنا استعرضنا دليل أول سأذكركم به، دليل أول وثاني في الجلسة السابقة. إذن الاعتبار القانوني والأدلي وفق النظرية الثانية والثالثة تذكرون لابد من مصالح ومفاسد، والاعتبار يصير كاذب خاطئ. الاعتبار القانوني على وفق رؤية العدلية ومبنى العدلية طبعا، قانون لذلك عبر عنه قانون فاسد. لماذا فاسد؟ مو مصيب، ما يفسد الواقع. إذن الاعتبار القانوني والفقهي والأدبي، حتى الأدبي كاذب أو صادق، مش كيف يصير كاذب أو صادق؟ لو لم يكن يحكي الحقيقة والواقع كما يحكيه الاعتبار النفسي، الاعتبار العقلي النفس أمري، لما كان العقلي لما كان قيل صادق كاذب، لما بدلت القوانين إذا رؤيت وجربت أنها لا تصيب بالضبط كل المصالح والمفاسد. غاية الأمر طبيعة الاعتبار كما في الاعتبار في البحوث العقلية كذلك في البحوث القانونية، مبهم مجمل، مبهم دقيق، مبهم مجمل يعني ماذا؟ يعني إطار الصور لدائرة نفس المدرك بعد مو واضحة حتى في الاعتبارات العقلية. الفلسفية والكلامية النفس أمرية، إلا بإعمال جهد أكثر فأكثر يتضح، ينجلي الإبهام والإجمال إلى تفصيل. طبيعة الأمر اعتباري هو هكذا، سواء في بحوث الفلسفة أو الكلام أو الفقه والقانون أو العلوم الإنسانية. طبيعة الأمر الاعتباري حدوده مبهمة مجملة، نفس كونها قد يكون مبهم يحتاج إلى تجلية، وهي تعمل، تعمل عقلي الفين بعد الأخرى. طبيعة هذا لا أنه أمر من اصطناع العاقل، لا، أو الخيال أو العقلاء، لا، هو من إدراكهم بتعمل وجهد لما هو واقع. على كل إن هذه أصل نظرية نتابعها إن شاء الله، ما كملناها بشواهد ونكات عديدة أخرى غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.